بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس الاصحاح العاشر. فاني لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا ان ابائنا جميعهم كانوا تحت السحابه وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى. لازال معلمنا بولس الرسول بيعالج مشكلة أكل مذبح للأوثان. بيعالج المشكلة دي في الإصحاح 8 و9 وآخر إصحاح في الإصحاح العاشر. أولا في الإصحاح 8 بولس الرسول قال إنه مش غلط إن إحنا ناكل لحم مذبح للوثن إذا كان ده مش هيتسبب في عثرة أخ مؤمن لينا. في الإصحاح 9 قال طب لو هتسبب عثرة يبقى أنا هتنازل عن حقي دوت. وقدم بولس نفسه مثال للتنازل، يعني فيما هو يدعونا أن احنا نتنازل عن حقوقنا من أجل أن احنا لا نعثر الآخرين. هو قال أنا نفسي تنازلت عن حق لي، وهو حق بولس في الإنجيل: الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. قال ده حقي، ورغم هذا أنا تنازلت عن الحق دوت. ده كان الإصحاح 9. النهاردة في الإصحاح 10 قد يعترض إنسان يقول لك طيب أنا مش قادر أتنازل، أنا مش قادر أتنازل، ده حقي وأنا متمسك بيه ومش قادر أتنازل عنه. هنا بولس الرسول في الإصحاح 10 بيقدم لنا إنذار من خلال شعب إسرائيل. إزاي أن شعب إسرائيل رغم أنه كانت له ممارسات روحية وكانوا حائزين على نعمة خاصة من الله، ورغم تمتع إسرائيل بهذه الامتيازات وبهذه الممارسات الروحية، لكن لما معرفش إسرائيل يضبط نفسه كانت النتيجة أن هم هلكوا. فبولس الرسول هنا بيقدم درس خطير، وهو أهمية ضبط الإنسان لنفسه بوجه عام وبشكل خاص للجسد. لطيفة طبعا انه يجي الامر دوت واحنا بنبتدي رحلة الخمسين. يمكن في الصوم كان الكنيسة معلمانا فرض علينا وضع نصيحة لينا ان احنا نصوم، وفي الصوم ضبط الجسد. طيب في فترة الخمسين مش موضوع علينا صوم. للأسف مرات كتير البعض بياخد فترة الخمسين انها خلاص ادم ما فيش ضبط علينا من جهة الجسد، يبقى يستحل لنفسه ما يشاء من جهة اكل الجسد، من جهة راحته، من جهة احتياجاته. في الحقيقة الدرس بتاع النهاردة درس خطير جدا، خطورة عدم قدرة الإنسان على ضبط شهوة الجسد. أصح هو مفيش قانون لينا في الخمسين، لكن كأن الكنيسة عايزة تقول لنا إن إحنا في فترة الصوم خدنا تدريب إن إحنا نقوي الإرادة، نغصب نفسينا إن إحنا نمتنع عن شهوة الجسد وخصوصا شهوة البطن، لأنه اللي يضبط شهوة بطنه يقدر يضبط سائر شهوات الجسد. فبتيجي الكنيسة في فترة الخمسين تقول لك ما عليكش قانون من جهة الصوم، لكن فرصة ابتدي استخدم قوة الضبط، النعمة اللي انت حصلت عليها في الصوم ابتدي انت مارسها مع نفسك بحريتك. خلاص هو ما عليكش قانون النهاردة من جهة الصوم، لكن قوة الضبط اللي انا تعلمتها في فترة الصوم ابتدي امارسها بحريتي في الخمسين. عشان كده ممكن أو في الخمسين أو ما في الصوم، بس أنا هقعد فترة الصبح منقطع عن الأكل، أنا بمزاجي كنوع من ممارسة ضبط للجسد، وبعد كده هاكل أكل عادي، أكل إفطاري مثلا. أنا حاجة في الخمسين أنا بإرادتي حضبط نفسي أن أنا أمتنع عن أكل شيء معين. إحنا كنا بنمارس دوت شيء طيب في الصوم، احنا بنظن ان الخمسين خلاص تبيح لينا انه احنا لا نمارس اي نوع من الضبط. لا، بولس هنا بيكشف امر خطير جدا، درس من اسرائيل، انذار، مثال وانذار، انه خطورة عدم ضبط الانسان للجسد وخصوصا شهوة الاكل مهما كان للانسان ممارسات روحية ومهما كان للانسان مستوى روحي. ده حديث بولس النهاردة. فيقول في الآية الأولى فإني بيبتدي بالآية بحرف الفاء، لأنه بيربط الحديث دوت بآخر حديث في الإصحاح التاسع. طبعا احنا عارفين بولس لما كتب الرسالة ما كانتش متقسمة لإصحاحات، يقسمت فيما بعد لإصحاحات الكتاب المقدس كله لتسهيل الدراسة والبحث، إنما بولس كان بيكتب الكلام ورا بعضه. طب آخر آية كانت في الإصحاح اللي فات، قال أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست لآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا فإني. الكلام اللي جاي دوت بيربطه بقمع الجسد، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة. تعالوا نشوف الامتيازات اللي كانت عند إسرائيل في القديم، هنلاقيها مجرد رمز للامتيازات اللي لينا في العهد الجديد. طب تعالوا نشوف إسرائيل اللي تمتع بهذه الامتيازات لما معرفش يضبط جسده كان مصيره إيه، عشان يبقى ده إنذار لينا. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب. أول امتياز لشعب إسرائيل ان كان الكل بتظلل عليهم سحابة. السحابة ديت كانت بتعمل حاجتين، الحاجة الاولانية في خروج 13 كانت تقودهم في النهار وبالليل تتحول لعمود نور لقيادة اسرائيل في البرية، يبقى السحابة تقود الشعب، يبقى كانوا بيتمتعوا بقيادة روحية، ربنا اللي بيقودهم. مش بس بقيادة روحية، لكن السحابة ديت وهم بيعبروا البحر الأحمر جت وقفت ما بينهم وبين المصريين لغاية ما هم عبروا، فصارت السحابة دي ليهم حماية. يبقى إسرائيل من خلال السحابة كان متمتع بأمرين، بالقيادة الروحية وبالحماية الإلهية. احنا في العهد الجديد الذين ينقضون بروح الله اولئك هم اولاد الله. انسان اختبر في حياته يعني ايه الروح القدس يقوده. انسان مقاد بالروح القدس. بص الامتياز، بص القامة الروحية، ده مش بس السحابة بتقود لكن السحابة تحمي. يعني انسان لمس في حياته حماية خاصة من الله في التجارب، في ضيقات، في فخاخ عدو الخير. انسان له قامة روحية عالية. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، وجميعهم اجتازوا في البحر. ما فيش ولا واحد من اسرائيل غرق، جميعهم اجتازوا في البحر. طب اجتازوا البحر ازاي؟ معلمنا بولس الرسول فهمنا في العبرانيين بالايمان اجتازوا في البحر كما في اليابس. يبقى اذا كانت ناس بتسلك بالايمان، ناس بيحكمها الايمان. بالايمان اجتازوا في البحر كما في اليابس الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. اسرائيل عدى البحر الاحمر بالايمان. يعني ايه؟ يعني اسرائيل كان شايف قدامه ميه مقفوله، لكن موسى يخطي اول خطوه الميه تتفتح، يخطي تاني خطوه الميه تتفتح، وكل خطوه يخطوها اسرائيل في الاحمر كان الميه تتراجع تتراجع تتراجع. طيب لما جه فرعون يعدي لقى قدامه طريق ارض يابس، ففرعون اجتاز بالعيان. هو شايف قدام، فرعون لو كان شايف قدامه ميه ما كانش عدى، لكن اسرائيل شايف ميه لكنه اجتاز بالايمان. بالايمان اجتازوا في البحر كما في اليابس الامر الذي لما شرع فيه المصريون. المصريين بقى لما جم يجتازوا اجتازوا بالعيان، شايفين ارض. لا، ما العبور ده هو عبور بالايمان. يبقى اذا جميعهم اجتازوا في البحر، يعني اسرائيل كله كان عنده ايمان وثقه في الله. يعني انسان دخل محكات في الايمان على مستوى الروح. امتياز ثالث، قبل ما اشوف الامتياز الرابع، كلمه ان اباءنا. بولس بيكلم اهل كورنثوس، واهل كورنثوس معظمهم وثنيين، كله بسيطه فيهم من اليهود، كان في بعض المجامع، لكن رغم ان هم ناس امم، لكن بولس بيقول لهم انه موسى، وموسى ده نسل ابراهيم، وشعب مصر اللي في مصر ده نسل ابراهيم، بيقول عنهم ابائنا. ابائنا فين يا بولس؟ انا ابراهيم ابويا؟ ابويا منين؟ ازاي انا اقول على ابراهيم ابويا؟ انا راجل وثني، اصلي مصري من نسل مصراعي. طيب ايه معناها؟ معناها انه بعد الصليب، الصليب وحد مؤمني العهد القديم والعهد الجديد، فالكنيسة بقت إسرائيل الجديد وحصل ارتباط. النقطة دي مهمة جدا، اللي مننا يعني بيقرأ خصوصا إخواتنا البروتستانت بيرفضوا الكلام دوت، يقولك إسرائيل حاجة والكنيسة حاجة. صح، الكنيسة ما كانتش معلنة في القديم، ده سر لم يعرف به بنو البشر، صح، بس ما إن ارتفع صليب الجلجسة حتى انه ضم المسيح الكنيستين، ما بقاش فيه فرق بعد صليب المسيح ما بين مؤمني العهد القديم ومؤمني العهد الجديد. علشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطية الإصحاح الثالث يقول فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم. خلاص، بعد الصليب، بعد الإيمان بالمسيح، بقى كل المؤمنين كنيسة واحدة. فعشان كده بيقول للوثنيين عن الأباء، دو أباءنا إحنا. طيب يبقى الامتيازات، أول امتياز السحابة بتقودنا، الامتياز الثاني اجتياز في البحر، الامتياز الثالث في الآية 2 وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. بولس بالروح كشف لنا ان عبور البحر الاحمر كان معمودية لاسرائيل، جميعهم اعتمدوا في السحابة. قلنا طول ما هم ماشيين في سحابة مظللة عليهم، السحابة ديت مية، بخار مية، والبحر اتشق ف فبقت في مياه يمين وفي مياه شمال، وقاع البحر فيه المياه الجوفية، فكأني بقى إسرائيل جوه المياه، إسرائيل مغمور في المياه، إسرائيل بيتعمد. جميعهم اعتمدوا، تعمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. يبقى دول ناس تاؤوا نعمة الميلاد الثاني، ولو من خلال الرمز، ما هو بولس بيطبق لينا. امتياز رابع في الآية 3، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا. امتياز رابع لإسرائيل إنه كانوا بيأكلوا المن، خبز الملائكة. طب ليه هنا بيقول وجميعهم أكلوا طعاما روحيا؟ ده كان من حاجة مادية، يعني بناكل، وكان لأعاشة الجسد، حاجة مادية، أصح وحاجة مادية. لكن بولس بيقول إن ده طعام روحي، أقدر أقول لسببين. السبب الأول إنه صح وكان أكل مادي، بناكل حاجة زي الرقاق وطعمها زي العسل، هكذا كان المن الإسرائيلي، فهو أكل مادي، لكن له مدلول روحي، له مدلول روحي، بالضبط زي ما في سفر الرؤيا يتكلم عن مدينة بابل، يقول في رؤيا 11 المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر. كلمة تدعى روحيا يعني هي اسمها مدينة بابل فعلا، لكن ليها مدلول روحي. سدوم دي الفساد والخطية والنجاسة، مصر القسوة، فيبقى مدينة بابل هي اسمها بابل، بس روحيا رمز دي زي فساد سدوم وزي قسوة مصر، يبقى كلمة روحيا معناها ليها مدلول روحي. طيب المن ايه مدلول الروحي؟ ربنا يسوع قال لنا في يوحنا 6 انا هو خبز الحياة، أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي. يبقى المن له مدلول روحي، وهو أنه رمز للخبز اللي نازل من السماء. إيه الخبز اللي نازل من السماء؟ الخبز اللي ادهولنا المسيح. إيه الخبز اللي ادهولنا المسيح؟ جسده. الخبز الذي أنا أعطي، أنا هديكوا خبز بس الخبز ده إيه؟ جسدي. يوحنا 6. فلذلك المن دعية طعام روحي، أيضا دعية طعام روحي، لأنه صح هو بالنسبة لإسرائيل كان لغذاء الجسد، لكن التناول بالنسبة لنا مش لغذاء الجسد. لذلك المناولة أحبة، يعني واحد يقول لك أبونا ناولني جوهرة صغيرة، طبعا ما فيش حاجة في المناولة اسمها حتة، هنتناول المسيح كامل، فنسمي الحتة الجزء ده نسميه جوهرة. يقول لك إيه أبونا ناولني حتة صغيرة، أبونا اداني حبة دم صغيرين. لا مش كلام ده، احنا مش بناكل أكل للجسد، عايزين ناكل كتير يعني عشان نسبع ونستطعم، لا احنا بناكل أكل روحي، احنا بناخد النعمة في شكل اللقمة ديت، فهو أكل مش يقوت الجسد عشان أدور إن أنا اتناولت كتير ولا قليل، ده أكل يقوي الروح، فهو طعام روحي. طيب إيه تاني في الامتيازات اللي تمتع بها إسرائيل كرمز لينا؟ القيادة بالسحابة، عبور الأحمر المعمودية، السلوك بالإيمان، اعتمدوا الموسى المعمودية، المن اللي هو رمز لجسد الرب. طيب الآية 4، وجميعهم شربوا شرابا واحد روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. الامتياز الخامس اللي تمتع به إسرائيل إن شربوا من صخرة. سفر الخروج الإصحاح 17، إسرائيل عايز يشرب، ف فجي ربنا ورى لموسى في خروج 17 صخرة، قال له اضرب الصخرة هتطلع مية. المية اللي طالعة دي مش من طبيعة الصخر، دي صخرة، لكن دي نعمة من ربنا، خلى الصخرة تطلع لهم مية. جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. بولس بيطبق علينا، قال إن الصخرة دي كانت المسيح. طب ليه كانت المسيح يا بولس؟ نمرة واحد، صخرة تابعتهم، يعني طول ما كان إسرائيل 40 سنة في البرية الصخرة دي بتمشي وراه. تلمود إسرائيل قال كده، قال إن الصخرة كانت تتبع إسرائيل طول رحلة البرية. طيب في سفر الخروج الإصحاح 33 ربنا بيقول لموسى وجهي يسير فأريحك. لما ربنا قال له مش همشي معاك، قال له لا، بماذا نختلف أنا وشعبك عن بعيد شعوب؟ قال له وجهي يسير، يبقى وجه الله هو المسيح، الله الذي أشرق في قلوبنا بإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يبقى الصخرة اللي كانت بتتبعهم دي، اللي كانت بتمشي وراهم دي، رمز للمسيح، صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. نمرة اتنين، ليه الصخرة هي المسيح؟ لأن الصخرة اتضربت طلعت لإسرائيل مية. المسيح ضرب على الصليب بالطعنة، طبعا طلع دم ومية بالتأكيد. احنا النهاردة عشية توما، الطعنة دي ادت حياة، طبعا كفاية ان هي كانت سبب مش فقط في ايمان توما، لكن سبب في ان احنا طوبنا لما توما شاف وآمن، فنلنا احنا التطويب، طوبى للذين امنوا ولم يروا. فالصخرة ديت طلعت دم المسيح، الشراب الروحي اللي احنا بنشربه، فامتياز اخر تمتع به اسرائيل. يبقى شوف الامتيازات الخمسة بتاعت اسرائيل، ذات ما نتمتع به احنا النهارده في كنيسة العهد الجديد. نمرة واحد، قيادة السحابة. نمرة اتنين، السلوك بالايمان، اكتاز في الاحمر. نمرة ثلاثة، المعمودية. نمرة اربعة، المن، جسد الرب. نمرة خمسة، الصخرة، الدم اللي خرج من دم من جنب المسيح. طب مع هذه الامتيازات لإسرائيل، يقول في الآية خمسة، لكن شوف مع كل الامتيازات ديت، بأكثرهم لم يصر الله. طب إيه البرهان أن ربنا لم يصر بيهم؟ لأنهم طرحوا في القفر. إسرائيل اللي طلع من مصر كانوا 600,000 ماشي يعني من سنة سنتين فأكتر. 600,000 واحد دول رجالة بتوع الحرب، اللي داخل منهم كنعان اتنين، كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. طب والباقي كله؟ الباقي دوت اتمتع بقيادة السحاب، الباقي ده عبر البحر، الباقي ده سلك بالإيمان، الباقي ده تعمد لموسى، الباقي ده أكل المن، الباقي ده شرب من الصخرة، كل الامتيازات ديت، ورغم هذا طرحوا في القفر. مين اللي دخل كنعان؟ اتنين. لكن بأكثرهم، بأكثرهم يا بولس، ده مفيش ناس بقى بولس. كلمة بأكثرهم يعني ايه؟ يعني مثلا أكتر من نص شوية، يبقوا الأكترية. لكن ده ملا نص ولا ربع ولا تلت ولا خمس ولا عشر ولا واحد على مية، دول من 600,000 اتنين، بأمر خطير. طب ليه دول ما دخلوش كنعان رغم ليهم ممارسات روحية، رغم ان ليهم امتيازات روحية؟ بأكثرهم لم يصر. السبب، السبب عدم ضبط الجسد، زي ما هيشرح بولس في بقية الإصحاح. يبقى إذن يا أحبة، ده هنا في أمر خطير. إسرائيل ما عملش حاجة عشان يحصل على امتياز إن هم يعدوا البحر الأحمر. أدم ما عملش حاجة وخد، دي اسمها نعمة. إسرائيل ما عملش حاجة ورغم كده أكل من من السماء نعمة. إسرائيل ما عملش حاجة وشرب من صخرة نعمة. يبقى نعمة أعطيت لإسرائيل ورغم إعطاء النعمة ليهم لكنهم لم يخلصوا. طيب ما بالنعمة نحن مخلصون؟ إحنا ما عملناش حاجة عشان المسيح يخلصنا، دي نعمة، نعمة حاجة بمزاج ربنا، وإحنا اتمتعنا بالنعمة ديت، اتعمدنا بلا فضل فينا، بنتناول جسد الرب ودمه بلا فضل فينا، نعمة، نعمة. طب هل حصلنا على النعمة ده ضمان لخلاصنا؟ لا، تحذير. ليه؟ لأن علينا دور. إيه دورنا؟ يجب إن إحنا نضبط أنفسنا. يبقى إذن الحصول على النعمة وحده ليس ضمان للخلاص، إنما ده مشروط بضبط الإنسان. الحديث اللي هيحكي فيه بولس، بصوا التطبيق في الآية 6، وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. الأمور اللي احنا حكينا عليها دي في سفر الخروج، بولس بيقول طبعا هي دي أمور حصلت فعليا مع إسرائيل، حدث حرفي، عبروا البحر الأحمر حرفيا، أكلوا من حرفيا، صخرة مشيت وراهم طلعت لهم مية حرفيا. لكن بولس بيقول إن التاريخ له معنى رمزي، التاريخ لينا فيه دروس روحية رغم إن هي أحداث فعلية. ليه؟ لأنه إسرائيل في البرية 10-40 سنة. طب الكتاب كتب لنا ده، لو كتب أحداث 40 سنة حدث، يعني أستعير كلمة قديس يوحنا، لا أظن إن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. طب إشمعنا شوية الأحداث اللي اتكتبت في سفر الخروج وفي سفر العدد؟ دي أحداث اتكتبت عشان لينا فيها دروس، ربنا عايز يعلمنا منها حاجة. أمام تصورها حبايب الامتيازات الخمس بتاعة إسرائيل، هنشوف 5 تعديات لإسرائيل. تصورها حبايب، وهذه الأمور حدثت مثالا لنا، ده درس لينا، حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. يبقى رغم ان انا حاصل على نعمة لكن الشهوة اتحركت. اسرائيل واخد عطايا من ربنا، عبر البحر الاحمر وتخلصنا من ذل فرعون وذل المصريين، طلعنا في البرية بناكل ونشرب وثيابنا لا تبلى واحذيتنا ما بتتهرقش ومنتصرين على الاعداء، عطايا فائقة. رغم العطايا ديت الشهوة اتحركت جوه اسرائيل. فين ايام مصر؟ ده احنا في مصر كنا بناكل البصل والثوم والكرات والبطيخ، ده احنا في مصر كنا بنقعد جنب قدور اللحم. ايه الصحراء اللي انت مطلعنا فيها يا موسى ديت؟ المدلول الروحي، رغم يا احبة تمتعنا بعطايا الهية معمودية وتناول وعمل روح ربنا فينا، لكن ده ما بيمنعش ان الشهوة بتتحرك فينا. احنا يعني اوعى البعض يظن يا احبة انه احنا ادم لينا ممارسات روحية يعني خلاص يبقى الشهوات فينا مش موجودة، لا موجودة وبتتحرك. ده مش بس كده، ده من خداع ابليس انه افتكرنا شهوات مصر ونسينا ذل مصر. طب انتوا في مصر، اولا انتوا كنتوش بتاكلوا لحمه في مصر، خد بالك كانوا عبيد يجلسون بجوار قدور اللحم، يعني المصريين يطبخوا ودول يقعدوا يشموا، يعني انتوا بتشتهوا ايه؟ انتوا بتشتهوا، كنتوا بتقعدوا تشموا بتاكلوا على الريح. طيب بلاش، انتوا بتشتهوا تقعدوا تشموا قدور اللحم، ونسيتوا القرباج اللي كان المصريين بيزلكوا فيه. طب بلاش دي ودي، انتوا بتشتهوا ايه؟ بص الاكل اللي اشتهوه بصل وتوم وكرات وبطيخ، كلها اللي عنده بكره زراعه كلها مزرعات طينيه يعني مالها ساق. البصل والتوم والكرات والبطيخ لازقين في الطينه. طب شو طين؟ تصوروا يا حبايب، تصوروا يعني، بصوا بصوا الخطوره اللي احنا سالكين فيها، انه مع كل تمتعنا بالعطايا الروحيه لازالت الشهوه تعمل فينا. واللي بيفكرنا بيه ابليس ايه؟ شهوه الاكل، لكن نسانا الذل المرار التعب الحزن بتاع الخطيه. اشتهي شهوات الجسد وناسي ان انا لما كنت بامارس هذه الشهوات قد ايه كان في مرار جوه نفسي، قد ايه كان في كرباج ابليس بيجلد بيه ضميري كل لحظه. لا انا نسيت بقى جلدات الضمير ديت، ونسيت عذاب الضمير، ونسيت تبكيت الروح، ونسيت كل ده، وفاكر بس ان احنا كنا بنعمل شهوات جسديه، وبشتهي ان انا ارجع للوضع دوت. ايه ده حبايب؟ بص السكه خطيره ازاي. بص الموضوع محتاج فعلا ضبط. وهذه الامور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك. الشهوه تتحرك جوانا. الشهوه اذا كملت ثلاث خطيه. الشهوه تتحرك، طب اضبط زي ما هيقول لنا بولس دلوقتي. لو سبت الشهوه تكمل الشهوه اذا حبلت. الحبل بيتم ما بين اتنين. طب الشهوه طرف، مين الطرف الثاني؟ الاراده. اذا الاراده اتفقت مع الشهوه اهو تم التزاوج دوت. فالانسان يحبل بايه؟ بفعل الخطيه. الشهوه اذا حبلت، اذا اتفقت الاراده الانسانيه مع الشهوه تيجي الخطيه. لكن اذا الاراده طبقت الشهوه خلاص نجيت من الفخ. هذا اللي بيقوله لنا بولس، احترزوا يا مؤمنين. حلو 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 ان الحديث جاي في الخمسين، فيش قوانين، لكن لا، خلي الاراده تلج. كل ما في العالم شهوة جسد وشهوة عيون، بمعنى الشيطان يستخدم كل اللي في العالم، كل اللي عيننا بتشوفه وبتسمعه عشان يحرك الشهوة الساكنة فينا أيا كانت. يبقى كل اللي في العالم ده بيحركه الشيطان، هدفه حاجة واحدة بس، إنه تثار الشهوة. بس شهوة الممارسات الجسدية، لا ده احنا هنشوف بولس حدي أمثلة كتير، لكن كلها شهوات. الشيطان بيستخدم كل اللي في العالم، كل اللي في العالم، مشاهد من أشخاص زي ما هنشوف دلوقتي، عشان يثيروا فينا الشهوة. تيجي الشهوة تثار، أنا نفسي، أنا عايز، أنا راغب. طب يا عم ما انت زمان كان نفسك في الحاجات دي وشفت كنت تعبان لما كنت فيها. لا معلش، انا بنسى بقى في الوقت ده ان انا كنت تعبان وقتها، انا عايز الحاجة ديت. او الشهوة اثيرت، لو الارادة تجاوبت وفين وياريت وقعد اتخيل ونفسي، والنتيجة تيجي الخطية. طب لو انتفضت الارادة ورفضت الشهوة ديت خلاص حسب لي إكليل غلبة، إكليل نصرة على الشهوة. يبقى أول تعدي الشهوة، اشتهوا. طب التعدي نمرة اتنين في الآية 7، فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب سفر الخروج الإصحاح 32، جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. الكلام ده حصل لما إسرائيل طلع من مصر، وطلع موسى على الجبل عشان يستلم لهم الشريعة. فلما غاب موسى عن الشعب والشعب سالك بالعيان مش شايف ان موسى ده يمثل الله، واعتمدنا لموسى، قيادة موسى لينا هي صورة لقيادة الله، لا احنا سالكين بالعيان، احنا مش شايفين موسى، يبقى ما فيش ربنا. طب راحوا الهارون اعمل لنا عجل، عمل لهم هارون العجل. طب يقول سفر الخروج الاصحاح 32 الآية 6 ان الشعب اكلوا وشربوا وقاموا للعب، اللعب يعني قعدوا يرقصوا حوالين العجل، هذه آلهتك يا إسرائيل. فبولس بيحذرنا ان احنا لا نكون عبدة اوثان، يعني دي مش ملناش فيها. لا ايها الاحباء، قديس يوحنا، اهربوا من عبادة الاصنام. يا حمى الكلام ده للقرن الاول، لا لغاية النهاردة. ما هو الوثن؟ اي حاجة، اي حاجة تمتلك القلب بقت صنم، اي حاجة. لذلك قال سيدنا من احب ابا، قال يا ربي وانت مش عايزني احب ابويا وامي؟ قال لا حبيبي تحبهم، ده انا مديك وصية اكرم اباك وامك. من احب ابا او اما او زوجة او اولاد اكثر مني، تبقى الحاجه دي هي، احنا بنتكلم على محبه مقيه، مش بقى بتكلم على محبه المياه المسروقه حلوه وخبز الخفيه لذيذ. طبيعتنا دنيئه، طبيعتي دنيئه، اتكلم عن نفسي، اتكلم عن نفسي، طبيعه دنيئه. فايه هي الاصنام؟ اي حاجه تمتلك محبه القلب. يعني ايه تمتلك محبه القلب؟ يعني انا ماشي صاحي رايح جاي، الحاجه دي قدام عيني، شوف بقى اي حاجه بقى. الشهوه ليست ببعيده عنا، الشهوه مش محصوره في سني يا احبه، مع تحفظي على شهوه الجسد تجاه ايضا السن، لكن لا اي حاجه بقول لك انا ماشي رايح جاي، في حاجه كده قدام عيني باستمرار شايفها، مش شايف غيرها، بشوفها وانا ماشي في الشارع، ايه ديت؟ اهو ده بقى صنم. اهربوا من محبة الأصنام. طيب ايه تاني؟ التعدي التاني اللي عمله إسرائيل، اول تعدي شهوة الأكل، اشتهوا الجلوس بجوار قدور اللحم والبصل والثوم والكرات والبطيخ، عبادة الأصنام، تعدي نمرة 2، تعدي نمرة 3 في الآية 8، ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. أولا في ملحوظة أنه عبادة العجل دي كانت في بداية الرحلة في البرية، في بداية الرحلة. الزنا اللي بيتكلم عنه بولس ده كان في نهاية الأربعين سنة في البرية. طب ليه بولس يعني ما مشاش بالترتيب؟ هيجي بعد كده يقول لنا أحداث حصلت في النص، طب ما كنت تمشي بالترتيب بولس وخلي دي في الآخر. قال لا، أنا قصدت أجيب عبادة الأصنام فلا تكونوا عبدة أصنام، وأجيب بعديها الزنا على طول، لأنه العبادة الوثنية كانت مرتبطة بنجاسات الجسد، وبولس بيكلم بتوع كورنثوس وهم كانوا عايشين العيشة ديت، بيعبدوا أصنام وكان من ضمن طقس العبادة الممارسات الجسدية، فلذلك بولس جابهم جنب بعض. لا تكونوا عبدة أصنام أو أوثان، ليه؟ لأن دي هتقود للزنا. لا نزني. طب القصة دي حصلت مع إسرائيل في سفر العدد الإصحاح 25، لما كان إسرائيل معدي فطلع ملك اسمه بلاق ملك مؤاب، جاب واحد اسمه بلعام عشان يلعن، بلعام ده ساحر، ساحر شرير ليس نبيا لله، جابه علشان يلعن الشعب. فربنا امتلك هذا الساحر، وكان كل مره لما يجي يقول لعنه يقول بركه. سفر العدد من الاصحاح 22 لغايه 25 الخمس نبوات اللي قالهم بالعام النبي الوثني، روح الله تكلم على لسانه، 5 بركات لإسرائيل. فبركة غاص قال له أنا جايبك تلعنهم ولا تباركهم، خلاص امشي مش هديك الأجرة بتاعتك، أنا كنت هديك ذهب وفضة. فبالعام طمعان في أجرة الإثم، طمعان أن ياخد الفلوس، قال له طب أنا هقول لك على حاجة تغلي بها الناس ديت. قال له إيه؟ قال له نزل لهم البنات المؤبيات. المؤبيات دول كان شكلهم حلو، شفنا فيهم راعوث المؤبية كانت جميلة فشكلهم حلو. قال له نزلهم في وسط إسرائيل، حيزنوا وأدم زنوا ربنا حيسيبهم فتقدر تغلبهم، ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. أكمل بقية القصة واخدها لينا بقى. هنا بولس بيقول سقط في يوم واحد 23,000. لما نرجع للقصة في سفر العدد زي ما قلت لك الإصحاح 25 نلاقي اللي سقطوا 24,000. بولس بيقول اللي سقطوا 23، سفر العدد قال 24. طب ما هو في اختلاف في الإنجيل؟ لا، بولس بيقول إيه؟ فسقط في يوم واحد، أول يوم حصلت فيه الخطية دي مات في اليوم ده 23,000. طب الوباء قعد يموت في إسرائيل، لما وقف الموضوع لما قام واحد اسمه فينحاس الكاهن وطعن رجل إسرائيلي وامرأة مؤبية كانوا داخلين جوه الخيمة عشان يزنوا، فامتنع الوباء. ففي نهاية الوباء العدد إجمالي وصل 24,000، لكن بولس بيقول اللي سقط في أول يوم 23,000. فما فيش اختلاف ما بين كورنثوس وما بين سفر العدد. طيب ليه نحن ليه نادي ما يعني واضحة، لا نزني كما زنى أناس من. طب يعني لا سمح الله هو يعني هو الزنا بس يعني جسد؟ من نظر إلى امرأة ليشتهيها، يعني هو بيبص عشان الشهوة محركاه، في شهوة في قلبه فهو بيبص اتمام للشهوة. النظرة العابرة حتى لو بصيت وفكري سرح ونزلت عيني خلاص، لكن لا، المسيح ما بيكلمش عن كده. من نظر ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني الموضوع مش بعيد عننا. طيب التعدي الرابع في الآية 9، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. أولا بولس بيكلم عن إسرائيل لما كان طالع من مصر، طب هم كانوا يعرفوا المسيح؟ ولا نجرب المسيح زي ما هم جربوا المسيح؟ ما كانش يعرفوا المسيح، ما كانش لسه استعلن الأقنوم الثاني في الثالوث، لكن هم كانوا بيجربوا مين؟ كانوا بيجربوا الله. طب هنا بولس بيقول بيجربوا المسيح لأن المسيح هو الله. طيب إيه القصة؟ القصة أن إسرائيل اتزمر على أكل المن مرتين. أول مرة في سفر العدد الإصحاح 11 راحوا لموسى قالوا له قد يبست أنف، إحنا نشفنا من أكل المن ده، المن ده كان رقاق وطعمه زي شهد العسل، قالوا إحنا قرفنا من المن دوت. انتوا اللي انتوا بتتذمروا عليه ده او اللي انتوا قرفانين منه ده رمز للمسيح، يبقى دول بيجربوا المسيح. فجاء ربنا قال له طيب انا هجيب طائر السلوى وياكلوا منه. راحوا مكررين التذمر على المن مره تاني في سفر العدد الاصحاح 21، اتذمروا تاني على المن. تاني مره بقى ربنا طلع لهم حيات تعابين محرقه، يعني تلدغ واللدغة تخلي جسم الإسرائيلي يولع نار تحرق فيه. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. طيب لينا، ما هو بولس بيقول كل اللي حصل ده مثال وإنذار لينا، لينا إحنا ياما مرات في ضيقة، في تجربة، في مشكلة، في صلاة غير مستجابة، نبتدي نتذمر على ربنا ونبتدي نتشكك في محبة الله رغم الحية النحاس المرفوعة في الجلجس. هم تذمروا فالحيات لدغتهم، فربنا قال لموسى: موسى اعمل حية نحاس وارفعها، كل من ينظر إلى الحية يبرق. يبقى اللي جربوا ربنا دول كان العلاج انه يرتفع المسيح على الصليب. طيب احنا بقول لك في ضيقة، في مشكلة، في تجربة، في صلاة غير مجابة، فين ربنا؟ وربنا سابني؟ افي وسطنا الله ام لا؟ ربنا مش معايا، ربنا ما بيسألش فيا، ربنا ما بيسمعش صلاتي، ربنا ما بيحبنيش. ده ايه دوت؟ هنجرب المسيح بقى بعد ما رفع من اجلنا احب على الصليب، الذي لم يشفق على ابنه، الذي لم يبخل علينا بابنه، كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء؟ بقى اللي اداني حياته على الصليب يا احبه هيستخسر انه يعني يديني مش عارف طلبت ايه، ولا يستجيب لي في صلاه في ايه، ولا ينجيني من مشكله ايه؟ طب امال ما سمعش ليه؟ هو شايف ان ده خيري، لكن لا اتشكك اطلاقا في محبته وفي رعايته لي بدليل الصليب اللي مرفوع. فلا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. طب التعدي الخامس: ولا تتذمروا، الآية 10: كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. قصة أخرى حصلت مع إسرائيل موجودة في سفر العدد الإصحاح 16. راجل اسمه قورح، هو وجماعة بتوعه كانوا من سبط لاوي، راحوا يتذمروا على موسى: كفاكما ترأسا على جماعة الرب، الجماعة بأسرها مقدسة، انت مالك موسى وهارون عاملين علينا رؤية سليه، وانت انا احسن مننا في ايه؟ فكانت النتيجة ان ربنا خلى الارض تفتح فيها وتبلع قورح وجماعته. طب اسرائيل لما شاف المنظر دوت، اعرف بقى ان قورح ده كان وحش وهو ربنا وراك بعينه عقبهم. اسرائيل راح متزمر على موسى الشعب: انتوا هتفنونا كلنا ولا ايه؟ انتوا هتموتونا كلنا زي ما موتوا قرح. ولا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك. طب ده الاسرائيل، الناس اللي حصل معاها كده حبايب، افكرك تاني: متمتع بكياده السحاب، سالكه بالايمان، متعمده، بتاكل من، بتشرب من صخر، ومع هذا بص الشهوات اللي بتتحرك فيه، بص التمرد، التذمر. ليس ببعيد عنا حبايب، يعني ليس ببعيد عنا، دي البذرة النتنة اللي دخلت في طبيعتنا البشرية في شخص أبونا آدم، التذمر، عدم الرضا. من كل شجر الجنة تأكل، عاد الشجرة دي لا أنا عايز دي، شمعنا ديت يا عم، ما انا مديك كل حاجه، لا انا عايز ديت. التذمر مش محتاج لشرح حبايب. فين النهارده روح الرضا بجد حبايب؟ فين الرضا؟ رضا بمستواي، ببيتي، بشكلي، بشغلي، بظروفي، بعيالي، بصحتي، بقدراتي، راضي اشكرك، بمستواي الروحي، بمستواي الروحي لا ارتقي فوق ما ينبغي، انا مستواي الروحي كده وراضي وشاكر ربنا، لا انا عايز ابقى لابن تونس، لا مش عايز انا ابقى لابن تونس خالص، ومش هبقى لابن تونس، راضي. التذمر طلع بولس بالنتيجه بقى، شوف 5 امتيازات امام 5 تعديات، بيقول لنا في الايه 11: فهذه الامور جميعها اصابتهم مثالا. قبل ما اكمل الايه، عارف الترابط ما بين الحالات ديت وبعضيها هو ايه؟ يعني هما يبانوا ان هما متفرقين، التذمر وعباده اصنام وشهوات، لا، عارف اللي ربطهم ببعضهم ايه؟ عدم ضبط شهوه الاكل. بص ارجع لك ليهم عشان اوريك، هي ديت اللي بولس بيتكلم عنها النهارده، عدم قدره الانسان على انه يضبط شهوه الجسد وبالأكتر بين قوسين الأكل. اللي يضبط شهوة بطنه يضبط سائر الشهوات. العجل زين دي ملهاش علاقة بالأكل، لا ده يقول لك بعد ما عملوا العجل أكل الشعب وشرب وقام للعب، يبقى فيها أكل اهي. وطبعا العجل ارتبطت بالزنا، العبادة الوثنية مربوطة بالزنا. طيب ادي حالة. الحالة التانية الحيات اتزمروا على ايه؟ على الأكل. قد يبست أنفسنا هذا الطعام السخيف، ليس شيء غير أعيننا نحو هذا المن. هو ما فيش حاجة غير المن ده كل يوم أكل. طب كورح، تعرف يا حبايب أنه كورح كانت أيضا ضربة أكل. سفر العدد الإصحاح 16 في الآية 14 موسى راح لكورح وجمعته قال لهم أنتوا بتتزمروا ليه؟ هو أنا اللي اخترت نفسي ولا هارون؟ مش ربنا اللي اختاره؟ ومش كفاكم أن أنتوا لويين بتخدموا ربنا؟ ليه بتتزمروا؟ عارف يردوا على موسى يقولوا له إيه؟ أقليل إنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا. أرض مصر دلوقتي بقت بتفيض لبن وعسل، أرض العبودية والذل بتاعت الكرات والبصل والثوم والبطيخ. قالوا دي أرض لبن وعسل، موضوع أكل. لتومتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا كذلك. نمرة 2 لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبن وعسل، أنت مطلعنا في صحراء ما فيهاش أكل، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروب. يعني القضية كلها إيه؟ أكل. القضية كلها قضية أكل. فتزمر كورح. يبقى المشكلة حبايب تاني هي عدم القدرة على ضبط النفس في الأكل. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. بولس بيتكلم في القرن الأول بيقول أواخر الظهور، لأنه فعلا دي آخر تدبير للخلاص. تدبير الضمير في الفردوس، تدبير الحكومات في نوح، تدبير الناموس على إيد موسى، التدبير اللي بعد كده تدبير النعمة. يبقى كلمة أواخر الظهور دي إيه؟ بداية من ملء الزمان تجسد المسيح حتى مجيئه الثاني. الفترة دي اسمها أواخر الظهور. لذلك بنصلي في القداس نقول إيه؟ وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة. بنتكلم عن التجسد اسمه في آخر الأيام، لأن معلمنا بولس الرسول في العبرانيين قال الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يبقى بولس لما بيقصد إحنا الذين انتهت إلينا آخر الظهور دول بداية من التجسد حتى مجيء المسيح الثاني. التدبير دوت آخر تدبير، تدبير النعمة. لذلك بينبهنا بولس في الآية 12 إذن طبق علينا بقى، من يظن إنه قائم فلينظر أن لا يسقط. أديك شفت إسرائيل بيفتخر إن إحنا شعب ربنا، إن إحنا عندنا امتيازات روحية، إن إحنا عندنا ممارسات روحية، وكانت النتيجة رغم كل هذا سقط. طيب الكلام لينا إحنا اللي لينا ممارسات روحية، يلا حصلين على نعمة معمودية، التناول، العبادة، الصلاة، روح ربنا اللي فينا وعمله معانا. إذن من يظن إنه قائم، هل ده يكفي لضمان الإنسان؟ لا، احذر لألا تسقط. بالنسبة لكرونسوس، لأنه بتوع كرونسوس كلهم ناس زي ما هنشوف دلوقتي بيدعوهم ان يشتركوا معاهم في ولائم الاصنام. واحد صاحبه من بتوع زمان وثني، يا فلان احنا عاملين ذبيحه للوثن وعاملين قاعده كده بعديها في المعبد، تعالى باركنا. فالرجل المسيحي قال لك انا دلوقتي حاصل على نعمه، انا متعمد، انا بتناول، انا فيا روح ربنا، انا يعني هروح والجو ده مش هياثر فيا.
فبولس بيقول له هنا لا اوعى 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 ترجع للجو بتاع الاصنام دوت، لالا ترجع تاني للعباده الوثنيه. ولا واحد تاني لك بص انا هروح مره ومش رايح تاني، بس عشان جاري ده جاملني فانا هروح. بولس بيقول لك لا، اذا من يظن انه قائم، انت بتقول ان انا حصل على نعمه وانا متناول وانا بتاع ربنا وخلاص والحاجات دي احنا بطلناها. قال له لا، ما هو اسرائيل دي انا حكيت لك اهو حصل على النعمه ورجع يشتهي الحاجات بتاعت زمان. اوعى تروح تحط نفسك في الجو دوت تاني وتقول لا انا خلاص يعني احنا بطلنا الحاجات دي. لا حبيبي، طب الكلام ليس ببعيد عنا حبايب. حياه اولى كنت بعيشها ايا كانت، رفقه اولى كنت ارتفقها، صديق زمان كنت اصطدقه. طيب وخلاص احنا دلوقتي بقينا بتوع ربنا، بس يعني انا مجامله يعني هروح كده، لكن انا مش ممكن ارجع الحاجات دي تاني. لا حبيبي، لا ما تضحكش على نفسينا، هدخل في الجو ده تاني هتسحب، مفيش ضمان، مفيش ضمان يا حبايب. انت بتجرب المسيح، فلا نجرب المسيح كما جرب اناس منه. لا ابونا ما تخافش انا، لا حبيبي. اذا من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط. محذر يا احب، محذر التهاون مع الجسد، ملوش كبير، ملوش كبير، تحطه في جو الخطيه هيعمل خطيه. لذلك يأكد بولس الكلام بقى، لم تصبكم تجربة إلا بشرية. يعني إيه لم تصبكم تجربة بشرية؟ هقول لك كذا معنى وهقول لك المعنى اللي يقصده بولس هنا. الآية في عمومها لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعني نمرة واحد، الشيطان بيحاول يسقط الطبيعة البشرية، فالتجربة جاية تجاه الطبيعة البشرية الضعيفة اللي فيك. انت فيك انسان روحاني مولود في المعمودية وبيتغذى بالروح وبيتناول جسد الرب ودمه، ايش لما بيجي حارب بيجي الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. الشهوات دي الشيطان بيحارب فيها علشان يعمل حرب ضد النفس اللي هي الروح هنا، فبقت حرب الشيطان انه يسقط الطبيعة البشرية الضعيفة اللي فينا. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. نمرة اتنين، تجارب بحكم ان انت انسان، انت معرض ليها لانك فيك طبيعة بشرية صعبة احنا ما خلعناهاش يا حبايب. احنا في المعمودية اتحكم عليها بالموت، بقت شغلتي كل يوم اني انفس فيها حكم الموت دوت. الميت ما يشتهيش، الميت ما يزنيش، الميت ما يتزمرش، بموت كل يوم، لكن هي موجودة ولو هغفل عنها هتنشط وتكبر. الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح. يبقى لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعني الشيطان بيحارب فيكم الجانب الضعيف دوت. انتوا معرضين كلكم وانا معاكم للحروب دي لان احنا فينا الطبيعة البشرية ما خلعناهاش. نمرة ثلاثة، لم تصبكم تجربة إلا بشرية. حط في ذهنك ان التجارب دي في حدود طاقة البشر. لم تصبكم تجربة إلا في حدود طاقتكم كبشر. ايضا لم تصبكم تجربة الا بشرية، يعني التجارب اللي انت بتمر بيها دي غيرك من البشر قبل كده مروا بيها، وفي انتصروا وفي انغلبوا. طب معنى اخر هنا بولس بيقول لهم لم تصبكم تجربة الا بشرية، يعني الشيطان زق عليكم بشر، قولكوا قالوا لكم كلام عشان يوقعوكوا في التجربة. جهم قالوا لكم ايه؟ تعالى احضر معانا، تعالى احنا عاملين وليمة في معبد الوثن. الشيطان زاق عليكم البشر دول عشان ياخد رجليكم ترجعوا للحياة الأولى. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. يبقى ما نجيش بقى في التجارب بقى اللي فيها شهوة وفيها زنا وفيها تذمر وأقول أصل ربنا بيجربني. لا حبيبي، النوع ده من التجارب ربنا ملوش دعوة بيه، دي تجارب بشرية. عمر ما ربنا يجرب بالنوع ده من التجارب. الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب، هو ما يعرفش الشرور ديت، فعمره ما يجيب لواحد تجربة نشوف هيسقط في الشهوة ولا لا، نشوف هيسقط في الزنا ولا لا. لا لا، ربنا ما بيجيبش نوع ده من التجارب. تجارب ربنا لتنقية الإيمان مش من النوع ده، التجارب دي تجارب بشرية، تجارب من الشيطان تجاه الجانب البشري الضعيف اللي فينا عشان يسقط الطبيعة البشرية اللي فينا، أو زي ما بقول بقى هنا في الرسالة يزق عليك ناس عشان يضعفوا فيك الحتة ديت. تقولش يا ربنا هو ربنا جاب لي ليه الشخص اللي تعبني ده ولا لا حبيبي يا ربنا مال مش ربنا، ده الشيطان زقه عليك عشان يثير فيك الحتة الضعيفة ديت. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. طب موقف ربنا ولكن الله أمين، إيه يعني أمانة ربنا؟ بص رغم أن دي تجارب بشرية من الشيطان وبيحارب فيها الجانب الضعيف اللي فينا أو يزق علينا ناس عشان يحركوا فينا الجانب الضعيف دوت، لكن ربنا أمين. إيه؟ الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. يا هللويا فعلا يا حبايب، حلو ربنا، ربنا ده حلو 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 حلو. بقرا كتاب هي خبرات اباء، هم في الحقيقه اباء يونانيين واباء روس ارثوذكس، مش اقباط يعني، ليهم خبرات روحيه حبايب. احنا ابائنا ما كتبوش، يعني ابائنا ما كتبوش الخبرات بتاعه الحروب الروحيه، مش بتكلم على التعليم او في جانب الخبرات الروحيه في الحروب الروحيه، ابائنا ما كتبوش. الاباء اليونانيين والروس كتبوا وخبرات لغايه سنه 1900، يعني بقرا قصص 98 و99 يعني حاجات حديثه. من ضمن الحاجات العجيبه خالص انه احد الاباء الشيطان ظهر له ومتغاظ، قال له انا قاعد احارب فيك واحارب فيك لغايه ما اقعد في الخطيه، مجرد بس ان انت تروح للمسيح والمسيح يسامحكم. ربنا طيب، ربنا حنين، ربنا حلو، رغم ان التجارب بشريه وفي امكاني كبشر، يعني انا كانسان اعرف اغلبها. خد بالك انا كانسان عندي امكانيه بالاراده البشريه ان انا اغلبها، ولكن الله امين. ليه؟ لانه لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. حتى التجارب اللي بتجينا من البشر لا، ما يسمحش ان تجيلي حاجه اكتر من طاقتي. لذلك قالوا برضو الاباء يعني يونانيين او روس بقى، انا ما ببقاش مركز ده الاب ده منين، بس ببقى مركز في القصه. قال لك انه الشياطين فيهم شياطين قويه وشياطين ضعيفه. الانسان المبتدئ روحيا ربنا ما يسمحش انه الشياطين القويه تيجي تحاربه، تحاربه شياطين ضعيفه على قد قوته الروحيه. ان هو غلبها تيجي شياطين اقوى شويه، ما هي مرتبه الشياطين مراتب. لكن في كل هذا للشيطان حدود. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. طب لو سقط، يعني الاول بس انا عايز اركز في الحته دي يا حبايب، يعني ما تجيش تقول بقى اصل بص ابونا انا اتغلبت اصل انا انسان، سواء كان بقى عباده اصنام، سواء كان زنا، سواء كان تذمر، سواء ايا كان بقى الحاجات اللي احنا حكينا فيها دي. ابونا اصل انا بني ادم. لا حبيبي، ما حتى وانت بني ادم. الله امين، لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. طب افرد مع هذا وقعت، خلاص؟ لا ما خلاص، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمل. إيه المنفذ؟ خلى باب للتوبة. أنت كان عندك إمكانية، التجربة كانت قد طاقتك، كنت تقدر تغلبها. طب وقعت، معلش، في باب اسمه باب توبة، منفذ اسمه توبة. لكن في الحقيقة بقى لو أنا واعي روحيا، لا ده وأنا في التجربة بقى قبل ما أقع، وانا في التجربه قبل ما اقع، في التجربه في منفذ، وانا في التجربه عارفين اي مبنى يعملوه، يعملوا كده اكزيت خروج، وتلاقي علامه الخروج دي باينه قوي كده ومنوره. ليه؟ عشان لو حصل اي طوارئ الناس كلها تشوف فين اكزيت اخرج. او تجارب كده، مهما كانت التجربه هي على قد احتمالي، ومش بس على قد احتمالي، لكن كل تجربة ليها اجزت، ليها مخرج، ليها سكة اقدر اخرج منها. ايه السكة ديت؟ نمرة واحد، اديك اجزت من هذه الاجزات. ايه؟ اشوف الخطيئة داخلالي منين، اشوف الشرب بيحاربني الحتة دي بيجيني منين، سواء كان حرب التذمر سواء كان حرب الشهوة سواء أيا كانت بقى اللي احنا حكينا فيهم ده كله أو عبادة الأصنام الحاجة اللي أنا متعلق بيها أيا كانت. طب إيه المخرج؟ المخرج شوف الحرب دي جايلك منين، واقفل الباب دوت أهو ده إجزت ده خروج من التجربة باش هزار أدم الحاجة دي تعباني. شوف الحاجة دي ما بتتعبش الناس كلها لكن تعبان أنا، خلاص يا عم اقفل الباب دوت أهو ده المخرج بتاعك، ده المخرج بتاعك. أو قد يكون الإجزت شوف المخرج يعني شوف اللي قبليك غلبوا الأمر ده إزاي وبقى ده مخرج لي، أشوف القديسين غلبوا في إزاي في يوسف مثلا في موضوع الجسد غلبت إزاي يا يوسف؟ قال سبتها وجريت، سبتها وجريت. طب ما يا يوسف ويعني مش عايز بعد يعني أوجع قلبي، لا ما فيش فيها فصال، ما فيش فيها فصال. طب يا دانيال أطيب الملك وخمر مشروبه؟ قال لك لا وضع في قلبه إنه لا يتنكس. يعني شوفوا اللي قبلينا حبايب، شوفوا اللي قبلينا خرجوا ازاي من التجارب ديت، ويبقى دوت درس لين يجعل مع التجربة المنفس. طب أختم لك لألا نكون نسينا ايه الموضوع اللي احنا بنحكي فيه من كل القصة دي، احنا بنتكلم على اكل ما ذبح للأصنام. فبولس ما طلعش بره الموضوع، راح ختم في الآية 14 هختم لك معاه فيها، لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. يبقى أهل كورنثوس كانوا معرضين ان يرجعوا للعبادة الوثنية، ازاي؟ ان جات لهم تجربة بشرية. التجربة البشرية الشيطان زق عليهم ناس، تعال يا فلان احنا عاملين حفلة في معبد الوثن. فبولس بيحذرنا اوعى تقول ان انا انسان روحاني، اوعى تقول ان انا ليا ممارسات، لا هتروح تتحط في الجو دوت، انت بترجع نفسك للجو بتاع العبادة الوثنية. ممكن رجلك تنزلك تقول لي يا ابونا ودي من ضمن خطط ابليس، من ضمن خططه. اول مرة ما يحصلش حاجة، اول مرة ما يحصلش حاجة، بص ابونا فعلا ما حصلش. شوف انا رحت على مثالها بقى، طبعا احنا موضوع الوثن ما يخصناش قوي دلوقتي كمعبد وثني ما عندناش، لكن ان احنا نرجع للسكك القديمة للاعداد بتاعت زمان للصحاب بتوع زمان لجو الخطية الاول، بداعي ان انا دلوقتي بقيت انسان روحاني وبتاع ربنا وانا قائم. لا يروح اول مره ما يحصلش حاجه، يقول لك بص دي طبعا رحت ابونا وصدقني ما حصلها ولا فاكر المناظر. مره صدقونا حبايب قال لي راجل كبير في السن كان سافر يعني لابنه في دوله كده اوروبيه وبرده راح احد الشواطئ، يعني نفس القصه اول يوم تاني ما فيش حاجه، راجل كبير. هم الشيطان بعد كده يعني الشيطان ايه؟ اول يوم ما حصلش حاجه، طب خلاص بص ما حصلش حاجه. تاني يوم بعد كده بدأ بقى يحاربه بالإيه؟ بالحاجات اللي شافها. بدأ يحارب الحاجات اللي شافها، هو بطل يروح خلاص خلصنا، خلاص خلصنا ورجعنا مصر وقفلناها. هنا بقى بدأ يجيب له، لا إيه ده حبايب؟ إيه الشيطان الوحش دوت؟ بل إيه المسيح الحلو اللي بينبهنا هوت؟ لا يبقى من البداية بولس بيقول لك اقطع كل صلة. كل صلة تربطك بالأصنام، يعني يا إنسان يا مسيح اقطع كل صلة تربطك بالخطية القديمة، ما فيش فيها فصال للحتة ديت. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. أنا هقف هنا، المرة الجاية بولس بيكمل في نفس أمر ما ذبح للأوثان، هيدينا سبب آخر يمنعنا من المشاركة في أكل ما ذبح للأصنام. يبقى عشان نبقى الأفكار الرئيسية في ذهننا، بولس قال أكل ما ذبح للأصنام في ذاته مش خطية لأنه ما فيش وثن، فدي لحمة عادية، لكن إن كانت هتأثر أخويا لا محبة فأخويا بلاش. طيب جيب النهاردة بقى بيقول لك دي كانت خطوة، لا دي الخطوة التانية بقى. بص أنا مش عايزك تروح أساسا في الجو بتاع العبادة الوثنية دوت لأن مروحك في خطورة، ممكن رجلك تتاخد وترجع تاني للعبادات الوثنية رغم ممارساتك الروحية ورغم المستوى الروحي اللي انت بقيت فيه. طب في سبب ثالث بقول لك ما تروحش، ده بنعمة المسيح بقى نشوفه في المرة اللي جاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.